شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله على كل حال، المتصف بالعزة والجلال، نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد المتفرد بالكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله والصحب والآل وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. أما بعد، فإن مما اختص الله به هذه الأمة واختص به الشريعة الإسلامية وميزها عن غيرها من الشرائع السابقة اليسر ورفع الحرج. وقد راعت الشريعة الإسلامية مسألة حفظ الصحة والوقاية من الأمراض مهما أمكن، ومما يندرج تحت هذا الأصل قضية التحرز من نقل العدوى ومخالطة أصحاب الأدواء الخطيرة إذا كانت معدية. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. ولا يخفى على أحد اليوم أمر هذه الجائحة والوباء العالمي الذي قضى على عشرات الألوف من البشر ويهدد الملايين منهم، فكان من مقتضيات الشريعة الأخذ بأسباب الوقاية منه ودفع المرض وتداعياته عن الأنفس بكل الوسائل المشروعة. ومن هذه الوسائل بحسب ما قرره المختصون منع الاجتماع والاحتكاك بين الناس، وبناء على ذلك أغلقت الأسواق والجامعات والمدارس والمنتزهات والشركات، وعزلت دول ومدن، ونتج عن ذلك أضرار غير مسبوقة في العالم، لما يرون أن هذه الوسيلة ناجعة في منع أن يحصد الوباء أرواح البشر. والمساجد بحكم مساحتها وهيئة اجتماع من يرتادونها وتقارب بعضهم من بعض مظنة قوية لانتقال العدوى وانتشار الوباء بين المصلين كما يقول الأطباء. ولما كان الأمر كذلك فلا مناص من القول بتعليق الجمعة والجماعة حتى يكشف الله هذه الغمة ويرفع عن عباده الوباء، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب بحسب استفحال الوباء وما يقرره المختصون. وأدلة ذلك كثيرة، منها تحريم التسبب في الإضرار بالنفس أو الغير. ومن القواعد الفقهية العظيمة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة. ومن القواعد الفقهية التي يرتكز عليها هذا الحكم أيضا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم رفع المفسدة، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. والمراد بدرء المفاسد دفعها قبل وقوعها ورفعها إن وقعت. ومع ما تقدم من أدلة وقواعد شرعية في المسألة، فإن الأمر يزداد تأكيدا إذا صدر به قرار من مولاة أمور المسلمين يقضي بإغلاق المساجد للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته وتعليق صلاة الجمعة والجماعة إلى أن يزول الضرر، فبذلك يصير الأمر واجبا في حق العموم، لما تقرر من أن ولي الأمر إذا أمر بما فيه مصلحة معتبرة وله وجه شرعي وجبت طاعته ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا الغمة بفضله وكرمه، وأن يعيننا على صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعيده علينا ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله على كل حال، المتصف بالعزة والجلال، نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد المتفرد بالكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله والصحب والآل وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. أما بعد، فإن مما اختص الله به هذه الأمة واختص به الشريعة الإسلامية وميزها عن غيرها من الشرائع السابقة اليسر ورفع الحرج. وقد راعت الشريعة الإسلامية مسألة حفظ الصحة والوقاية من الأمراض مهما أمكن، ومما يندرج تحت هذا الأصل قضية التحرز من نقل العدوى ومخالطة أصحاب الأدواء الخطيرة إذا كانت معدية. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله: لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. ولا يخفى على أحد اليوم أمر هذه الجائحة والوباء العالمي الذي قضى على عشرات الألوف من البشر ويهدد الملايين منهم، فكان من مقتضيات الشريعة الأخذ بأسباب الوقاية منه ودفع المرض وتداعياته عن الأنفس بكل الوسائل المشروعة. ومن هذه الوسائل بحسب ما قرره المختصون منع الاجتماع والاحتكاك بين الناس، وبناء على ذلك أغلقت الأسواق والجامعات والمدارس والمنتزهات والشركات، وعزلت دول ومدن، ونتج عن ذلك أضرار غير مسبوقة في العالم، لما يرون أن هذه الوسيلة ناجعة في منع أن يحصد الوباء أرواح البشر. والمساجد بحكم مساحتها وهيئة اجتماع من يرتادونها وتقارب بعضهم من بعض مظنة قوية لانتقال العدوى وانتشار الوباء بين المصلين كما يقول الأطباء. ولما كان الأمر كذلك فلا مناص من القول بتعليق الجمعة والجماعة حتى يكشف الله هذه الغمة ويرفع عن عباده الوباء، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب بحسب استفحال الوباء وما يقرره المختصون. وأدلة ذلك كثيرة، منها تحريم التسبب في الإضرار بالنفس أو الغير. ومن القواعد الفقهية العظيمة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة. ومن القواعد الفقهية التي يرتكز عليها هذا الحكم أيضا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم رفع المفسدة، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. والمراد بدرء المفاسد دفعها قبل وقوعها ورفعها إن وقعت. ومع ما تقدم من أدلة وقواعد شرعية في المسألة، فإن الأمر يزداد تأكيدا إذا صدر به قرار من مولاة أمور المسلمين يقضي بإغلاق المساجد للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته وتعليق صلاة الجمعة والجماعة إلى أن يزول الضرر، فبذلك يصير الأمر واجبا في حق العموم لما تقرر من أن ولي الأمر إذا أمر بما فيه مصلحة معتبرة وله وجه شرعي وجبت طاعته ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا الغمة بفضله وكرمه، وأن يعيننا على صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعيده علينا ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.